أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأخند الخراساني رحمه الله: ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعضون. كان الكلام في الأمر الثاني من مقدمة الواجب، وهو تقسيم المقدمة إلى عدة تقسيمات. شرعنا في التقسيم الأول، وهو تقسيم المقدمة إلى مقدمة داخلية ومقدمة خارجية، والملاك في الدخول والخروج هو الدخول في الماهية أو الخروج عن الماهية، فالركوع والسجود والقيام والقعود أجزاء داخلة في ماهية الصلاة، فهي مقدمات داخلية، بخلاف الطهارة والقبلة فإنهما خارجان عن ماهية الصلاة، فهي مقدمات خارجية. إذن الملاك في المقدمة الداخلية هو كونها داخلة في الماهية، والملاك في المقدمة الخارجية هو كونها خارج عن الماهية. بحثنا الكلام في المقدمة الداخلية كالركوع والسجود والقراءة والذكر بالنسبة إلى الصلاة، فقلنا من ناحية الحقيقة هي عين الصلاة وليست مقدمة للصلاة، ولكن من ناحية اللحاظ والاعتبار هي مقدمة للصلاة. فإن لاحظنا هذه الأجزاء بلحاظ الانضمام إلى بعضها البعض، فهذه عبارة عن نفس المركب، نفس الصلاة، يعني إن لاحظناها بشرط الانضمام، الماهية بشرط شيء، الأجزاء بشرط الانضمام، فهذه هي عين المركب. وإن لاحظنا الأجزاء لا بشرط الانضمام، من دون لحاظ شرط الانضمام، فهي مقدمة للصلاة لأن الصلاة لا تتم بدونها. هذا إلى هنا ما أخذناه في الدرس السابق. اليوم إن شاء الله نواصل البحث ونقول إن المسألة الأصولية وهي إذا وجب شيء وجبت مقدمته، أي مسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة، هذا الوجوب والمقدمة هل يشمل المقدمة الداخلية؟ هل يشمل أجزاء المركب بشرط الانضمام أو لا؟ الجواب لا يشملها. لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع المثلين. فلو قلنا إن الركوع والسجود والقيام وغيرها من الأجزاء واجب للوجوب النفس الضمني، إذ أن الوجوب الاستقلالي للصلاة ينحل إلى وجوبات بعدد أجزاء الصلاة، فكما أن كل الصلاة ومركب الصلاة واجبون، كذلك أيضا أجزاء الصلاة تكون واجبة، لأن الوجوب الاستقلالي ينحل إلى وجوبات ضمنية بعدد الأجزاء. فإذا الركوع والسجود واجبان بالوجوب الاستقلالي، فإذا قلنا بوجوبهما من ناحية المقدمة يلزم اجتماع وجوبان على شيء واحد بلحاظين، فالركوع واجب من جهة الوجوب الضمني الاستقلالي، وواجب أيضا من جهة المقدمية، وهكذا السجود والقيام والذكر والقراءة فإنها واجبة بالوجوب المقدمي وواجبة أيضا بالوجوب الاستقلالي، وبالتالي يلزم اجتماع وجوبين على شيء واحد، أي يلزم اجتماع المثلين. واجتماع المثلين محال، طبعا قد يناقش بأن اجتماع المثلين محال في الأمور الحقيقية للأمور الاعتبارية والتشريعية، والاعتبار سهل المؤونة يخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجاعل ووضع الواضع، فلا محذور في البين. ولكن لو قلنا إن اجتماع المثلين كما هو محذور في الأمور التكوينية أيضا هو محذور في الأمور التشريعية، يمكن أن يقال يمكن اجتماع وجوبين نظرا لتعدد الجهة والعنوان، كما يقال في اجتماع الأمر والنهي فالصلاة في المغصوب هي واجبة من جهة تعلق الأمر بها، وحرام من جهة تعلق الغصب بها، فيتجه حكمان شرعيان، حكم بالوجوب ويتعلق بعنوان الصلاة، وحكم بالحرمة ويتعلق بعنوان الغصبية. فكما يصح اجتماع الأمر والنهي بسبب تعدد الجهات، كذلك يجتمع وجوبان بسبب تعدد الجهات، لأن الوجوب الأول من جهة الأمر الاستقلالي الذي ينحل إلى وجوبات ضمنية، والوجوب الثاني من جهة المقدمية. إذن قد يقال لا يلزم اجتماع المثلين من اجتماع الوجوب نظرا لتعدد الجهات، فيجتمع وجوب ضمني مع وجوب مقدمي. والجواب لا يوجد وجوب للمقدمة. عجيب، لماذا لا يوجد وجوب للمقدمة؟ لأن البحث في مسألة مقدمة الواجب هو أن الوجوب هل يتعلق بعنوان ومفهوم المقدمة أم بواقع ومصداق المقدمة. يعني حينما نقول لا صلاة إلا بطهور والطهارة مقدمة للصلاة، هل المراد مفهوم الطهارة هو المقدمة للصلاة أو مصداق الطهارة التي تقع خارجين هي مقدمة للصلاة؟ الجواب المقدمة إنما هي مصداق الطهور، واقع الطهور. إذن المقدمة التي يثبت لها الوجوب ليس هي عنوان ومفهوم المقدمة، بل واقع المقدمة، حقيقة المقدمة في الخارج، مصداق المقدمة في الخارج. وإذا لاحظنا الواقع الخارجي لا توجد مقدمة تسبق الصلاة، يعني الركوع والسجود والقعود والقيام والقراءة والذكر هي عين الصلاة وليست متقدمة على الصلاة، هي متقدمة رتبتان، يعني الأجزاء متقدمة رتبة على المركب، لكنها ليست متقدمة زمانا، نفس زمن الجزء نفس زمن الصلاة والمركب. إذن العنوان علة لترشح المعنون، يعني عنوان الطهارة علة لترشح المقدمية، لا أن العنوان ومفهوم الطهارة هو مصب الحكم ومصب الوجوب. مصب الوجوب واقع المقدمة، مصداق المقدمة، يعني الوجوب ينصب على مصداق المقدمة، على واقع المقدمة، ولا ينصب على عنوان المقدمة. نعم، عنوان المقدمة سبب وعلة لثبوت الوجوب، فالوجوب لا ينصب على العنوان، وإن كان العنوان علة لترشح الوجوب. أعيد وأكرر، قد يقال كما يمكن اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد لعنوان، فالصلاة في المغصوب صلاة واحدة وشيء واحد، لكن هذه الصلاة واجبة من جهة عنوان الصلاة وحرام من جهة عنوان الغصبية. فلنقل في المقام هكذا: الركوع واجب من جهة الوجوب الضمني النفسي، والركوع أيضا واجب من جهة المقدمية، فاجتمع وجوبان على الركوع من جهتين، من جهة نفسية ومن جهة غيرية مقدمية. والجواب هنا لا توجد جهتان، توجد جهة واحدة، لا يوجد وجوبان، وجوب واحد فقط وهو الوجوب النفسي. لماذا؟ لأن الوجوب المقدمي والوجوب الغيري لا ينصب على عنوان المقدمة، عنوان المقدمة ثابت للركوع، وإنما ينصب على واقع المقدمة ومصداق المقدمة. والركوع ليس واقع المقدمة، إذن لا يوجد وجوب مقدمي، لا يوجد وجوب غيري، لا يوجد إلا وجوب واحد وهو الوجوب النفسي. النتيجة النهائية: بحثنا في علم الأصول عن مقدمة الواجب لا يشمل أجزاء المقدمة الداخلية، وإنما يشمل أجزاء المقدمة الخارجية. نقرأ هذا المقلة. قال الشيخ الآخند رحمه الله: ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء، يعني أجزاء المقدمة الداخلية، الأجزاء هذه العهدية، يعني أجزاء المقدمة الداخلية التي هي داخلة في ماهية المركب. ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع. ما هو محل النزاع؟ وجوب مقدمة الواجب. هل مقدمة الواجب واجبة أو لا؟ هذه فيها نزاع وخلاف، كما صرح به بعضون، والمصرح هو سلطان العلماء كما في هداية المسترشدين للشيخ محمد تقي الأصفهاني الجزء الثاني صفحة 164. وذلك يعني ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع بسبب، وذلك بسبب ما عرفته، لما عرفته من كون الأجزاء بالأسر، يعني جميع الأجزاء الداخلية بالأسر، يعني جميعها، عين المأمور به ذاتا، الأجزاء عين المأمور به، يعني ذات الأجزاء هي ذات المأمور به. ما هو المأمور به؟ مركب الصلاة. وما هي الأجزاء من ركوع وسجود وقيام وقعود؟ هي أيضا الصلاة المأمور بها. فالأجزاء عين المأمور به، والمأمور به عين الصلاة، يعني من جهة حقيقية حقيقة الصلاة قيامها بأجزائها، وحقيقة الأجزاء أنها مركب الصلاة. فمن ناحية حقيقية لا توجد اثنينية ولا توجد مغايرة، الأجزاء هي عين المأمور به كمركب الصلاة مثلا. وإنما كانت المغايرة بينهما، يعني بين الأجزاء وبين المأمور به، اعتبارا يعني لحاظا، المغايرة اعتبارية. ما هو الاعتبار واللحاظ الذي أوجب التغاير بينهما؟ لحاظ الانضمام، اعتبار الانضمام. الأجزاء بشرط الانضمام مركب، الأجزاء لا بشرط الانضمام مقدمة. إذن المقدمة كون الأجزاء مقدمة داخلية هذا بالاعتبار لا بالحقيقة. واضح إن شاء الله. وإنما كانت المغايرة بينهما، يعني بين الأجزاء بالأسر وبين المأمور به، اعتبارا يعني بلحاظ الانضمام. فتكون واجبة، فتكون اسم تكون، يعني فتكون الأجزاء واجبة بعين وجوبه، يعني بعين وجوب المأمور به، يعني بنفس وجوب المأمور به، يعني نفس وجوب المأمور به هو وجوب للأجزاء بالأسر. ومبعوثا إليها، هذا عطف بيان، يعني فتكون الأجزاء مبعوثا إليها، إلى الأجزاء، بنفس الأمر الباعث إليه، إلى المأمور به، فلا تكاد تكون واجبتان، يعني فلا تكون واجبتان، فلا تكون اسم تكون الأجزاء، فلا تكون واجبة بوجوب آخر. ما هو الوجوب الآخر؟ الوجوب الغيري، الوجوب المقدمي، يعني الأجزاء لها وجوب واحد وهو الوجوب النفسي الضمني، ولا يثبت لها وجوب آخر وهو الوجوب الغير المقدمي. لامتناع، يعني بسبب امتناع اجتماع المثلين. ما هما المثلان؟ الوجوبان، وجوب ضمني استقلالي ووجوب مقدمي غيري. الآن انشرح في شيء آخر، احتمال آخر، قال ولو قيل بكفاية تعدد الجهة، يعني في تعدد الوجوب، لو قيل بكفاية تعدد الجهة لتعدد الوجوب، يعني إذا تعددت الجهة أمكن تعدد الوجوب. هنا جهتها، جهة المقدمة يثبت لها وجوب، وجهة نفسية يثبت لها وجوب. ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع، يعني وقيل بجواز اجتماع الأمر والنهي معه، يعني مع تعدد الجهة يجوز اجتماع الأمر والنهي في الصلاة المغصوبة، قال لو قيل، لأنه خلاف بين الفقهاء، بعض الأصوليين يقول يجوز اجتماع الأمر والنهي، وبعضهم يقول لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. الكلام بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، لعدم تعددها ها هنا، يعني لعدم تعددها، يعني تعدد الجهة ها هنا، في أين؟ في موطن بحثنا في المقدمة، في أجزاء المقدمة الداخلية. إذن هذه الواو واو وصلية، لاحظ الجواب، يقول لامتناع اجتماع المثلين ولو قيل، يعني حتى لو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي. لماذا حتى لو قيل بتعدد الجهة لا يثبت وجوبان ولا يجتمع المثلان؟ لعدم تعددها ها هنا، يعني لأننا نلتزم بعدم تعدد الجهة ها هنا، يعني في أجزاء المقدمة الداخلية لا تتعدد الجهة، أصلا لا توجد مقدمة ينصب عليها الوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب لا ينصب على عنوان ومفهوم المقدمة، بل الوجوب ينصب على واقع المقدمة، وإن كان مفهوم المقدمة منشأ وعلة للوجوب. واضح إن شاء الله؟ وبعبارة أخرى، الوجوب ينصب على المقدمة بالحمل الشائع الصناعي، لا بالحمل الذاتي الأولي. المقدمة بالحمل الشائع يعني مصداق المقدمة، المقدمة بالحمل الأولي يعني مفهوم المقدمة. قال لعدم تعدد الجهة ها هنا، لأن الواجب بالوجوب الغيري لو كان، يعني لو ثبت، لو قلنا يثبت الوجوب الغيري، إنما هو الواجب الوجوب الغيري نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها، عنوان مقدمية الأجزاء يعني لا مفهوم مقدمية الأجزاء. والتوسل بها يعني بالأجزاء، يعني وليس هو التوسل بالأجزاء إلى المركب المأمور به، يعني وليس هو عنوان التوسل بالأجزاء إلى المركب المأمور به. مركب المأمور به مثل الصلاة، مركب مأمور به، ضرورة يعني بسبب أن الواجب بهذا الوجوب، بهذا الوجوب الغيري، بهذا الوجوب المقدمي، ما كان بالحمل الشائع مقدمتان، يعني الذي يثبت له الوجوب الغيري هو المقدمة بالحمل الشائع، لا المقدمة بالحمل الذاتي الأولي، يعني مصداق المقدمة يثبت له الوجوب، يعني الوضوء الخارجي هذا الذي يثبت له وجوب المقدمة وليس مفهوم الوضوء، لأنه المتوقف عليه، يعني لأنه المتوقف عليه، لأنه المتوقف عليه لا عنوانها، لأنه يعني لأن ما كان بالحمل الشائع مقدمتان هو المتوقف عليه، يعني هو الذي يتوقف عليه الوجوب، هو الذي يتوقف عليه الواجب بهذا الوجوب. لا عنوانها يعني لا عنوان المقدمة، نعم يكون هذا العنوان يعني عنوان المقدمة يستدرك، يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنوان. ما هو المعنوان؟ المقدمة. إذن العنوان علة لترشح الوجوب على المقدمة، لكن الوجوب لا ينصب على عنوان المقدمة، بل الوجوب ينصب على واقع المقدمة، أي أن الوجوب ينصب على المقدمة بالحمل الشائع الصناعي أي مصداق المقدمة، ولا ينصب الوجوب على مفهوم المقدمة أي المقدمة بالحمل الذات الأولي. واضح إن شاء الله. قال فانقدح بذلك، فانقدح بذلك من كون الوجوب هو للمقدمة بالحمل الشائع الصناعي لا الحمل الذاتي الأولي، وجوب المقدمة هو للمقدمة بالحمل الشائع الصناعي لا الحمل الذاتي الأولي، فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب مثل الركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة بالوجوب النفسي والغيري باعتبارين، اعتبار الأول الوجوب النفسي وهو الوجوب الاستقلالي الذي ينحل إلى وجوبات ضمنية، الاعتبار الثاني الوجوب الغيري وهو الوجوب المقدمي. يريد أن يقول وجوب مقدمي ما موجود، فباعتبار كونه يعني كون الجزء في ضمن الكل واجب نفسي يعني يكون واجبا نفسيا، وباعتبار كونه يعني كون الجزء مما يتوسل به إلى الكل يعني مما يكون مقدمة إلى الكل، وباعتبار كونه الجزء مما يتوسل به الجزء الى الكل واجب غيري يعني يكون واجبا غيريا. هذا التوهم نبه عليه الشيخ الانصاري في تقريراته مطارح الانظار للكلمتري الجزء الاول صفحة 211. الان يستدرك صاحب الكفاية يقول قد يقال نحن لا نلتزم بثبوت وجوبين، وجوب واحد الوجوب النفسي، لكن يوجد ملاكان يعني ملاك الوجوب الغيري وملاك الوجوب النفسي موجودون، غاية ما في الأمر يثبت وجوب واحد وهو خصوص الوجوب النفسي دون الوجوب الغيري. لماذا؟ لأن الوجوب النفسي سابق ومتقدم على الوجوب الغيري، طبعا سابق رتبتان لا زمانا، لأن في نفس الوقت أنت تصلي تأتي بالركوع، هذا الركوع هو جزء وهو مقدمة، ولكن ما الذي يوجب الوجوب لذي المقدمة؟ ما الذي يوجب الوجوب للمقدمة؟ هو وجوب ذي المقدمة. متى وجب الطهور؟ إذا وجبت الصلاة، فوجوب الصلاة سابق على وجوب الطهارة، بل وجوب الصلاة سبب لثبوت الوجوب للطهارة، إذن الوجوب النفسي للصلاة سبب لثبوت الوجوب الغيري للمقدمة وهي الطهارة، هذا في المقدمة الخارجية، كذلك الكلام في المقدمة الداخلية. الركوع تارة تلحظ بالوجوب النفسي الضمني المترشح من الوجوب الاستقلالي للمركب، وتارة تلحظ وجوب الركوع كمقدمة لتحقيق الصلاة. أولا يثبت الوجوب النفسي للركوع الوجوب الاستقلالي وينحل إلى ضمني بالنسبة إلى الركوع، ثم يترشح من هذا الوجوب النفسي الوجوب الغيري. وبما أنه لا يوجد إلا وجوب واحد لأنه يستحيل اجتماع المثلين، فنلتزم بالوجوب السابق والوجوب الأول وهو خصوص الوجوب النفسي دون الوجوب الغيري. واضح إن شاء الله؟ ثم الشيخ الآخند رحمه الله يتأمل يقول: من قال إنه يوجد ملاكان؟ لا يوجد إلا ملاك واحد ووجوب واحد. الملاك والوجوب الثابت هو خصوص ملاك والوجوب النفسي، ولا يوجد وجوب غيري فضلا عن ملاك للوجوب الغيري. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. قال: اللهم إلا أن يريد، يعني إلا أن يريد من ادعى ثبوت وجوب ثبوت وجوبين، وجوب نفسي ووجوب غيري، أن فيه فيه الوجوبين، أن فيه ملاك الوجوبين، يعني فيه يعني في الجزء في الركوع في القيام ملاك الوجوبين، الوجوب النفسي والوجوب الغيري، وإن كان واجبا، يعني وإن كان الجزء واجبا بوجوب واحد نفسي فقط. لماذا؟ لسبقه، يعني لسبق الوجوب الواحد النفسي رتبتان لا زمانا، في الزمان متحدين. لماذا هو أسبق رتبتان؟ لأنه في مرتبة العلة والوجوب الغيري في مرتبة المعلول. فتأمل خدش في ثبوت الملاكين، وشرحها الشيخ الآخر في تعليقته على الكفاية، هو عنده تعليق على الكفاية، نقرأ الآن تعليقته، حتى تعليقته تحتاج إلى فك الضمائر وتفكيك الرموز. وجهه، يعني وجه التأمل، ما هو التأمل في ثبوت ملاكين ووجوب واحد؟ يريد خلاصة التأمل إن بين، حتى إذا نقرأ العبارة ونشرحها تصير واضحة. يقول: لكي يثبت الملاك ملاك الوجوب الغيري لابد أن يوجد الوجوب الغيري، والحال أنه يوجد عندنا وجوب واحد فقط وهو الوجوب الضمني المترشح من الوجوب الاستقلالي، ولا يوجد وجوب آخر يقال له الوجوب الغيري. إذن الجزء لا يترشح، لا ينصب عليه إلا وجوب واحد وملاك واحد، ولا دليل على ثبوت الملاك الغيري فضلا عن الوجوب الغيري. لاحظ العبارة: وجهه أنه، أن الشأن لا يكون فيه، يعني لا يكون في الجزء مثل الركوع أيضا ملاك الوجوب الغيري، أيضا يعني لا يوجد ملاك الوجوب الغيري كما يوجد ملاك الوجوب النفسي، هذا من عبارة أيضا، لأن ملاك الوجوب النفسي مسلم، ولكن أيضا لا يوجد ملاك الوجوب الغيري، حيث إنه نشأنا لا وجود له، يعني لا وجود للوجوب الغيري، غير وجوده يعني غير وجود الجزء في ضمن الكل، يتوقف على وجوده، يعني يتوقف الكل على وجوده، يعني وجود الجزء، وبدونه يعني وبدون الوجوب الغيري لا وجه لكونه مقدمة، يعني لا وجه لكون الجزء مقدمة كي يجب بوجوبه أصلا، يعني كي يجب الجزء بوجوب الكل أصلا كما لا يخفى. واضح إن شاء الله. شوف هذه، إلا أنه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكون، يتوقف على وجوده، وبدونه يعني وبدون وجود الواجب الكون لا وجه لكونه مقدمة كي يجب، لا وجه لكون الجزء مقدمة كي يجب بوجوبه أصلا كما لا يخفى، وبالجملة لا يكاد يجدي تعدد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الأجزاء والكل في هذا الباب وحصول الملاك. هذا العبارة الأخيرة هي الأهم، لاحظ معي حتى نشرح العبارة الأخيرة. ما هي الدعوة؟ الدعوة وجود ملاكين، ملاك للوجوب الغيري وملاك للوجوب النفسي، لكن في عالم الاعتبار لا يوجد إلا وجوب واحد وهو خصوص الوجوب النفسي الضمني. الشيخ الآخوند يريد أن ينفي تعدد الملاكين، يقول يوجد ملاك واحد، لاحظ النفي القوي، يقول الملاك يثبت للأمر الحقيقي أو للأمر الاعتباري، الملاك يثبت للمتعدد حقيقة أو للمتعدد اعتبارا. الجواب، الملاك يثبت للمتعدد حقيقة للمتعدد اعتبارا. نأتي الآن إلى الركوع، الركوع والطهارة، الطهارة والصلاة، نقول يوجد فيها فيهما وجوبان، يعني وجوب للطهارة وجوب للصلاة، وملاك لوجوب الطهارة وملاك لوجوب الصلاة. لماذا؟ لأنه يوجد تعدد حقيقي، الطهارة مغايرة حقيقة للصلاة، فيثبت ملاك الوجوب في الطهارة ويثبت ملاك الوجوب في الصلاة، هذا تام. وأما في الركوع الواحد الموجود ضمن الصلاة، هذا الركوع الواحد تقول فيه ملاك المقدمة وفيه ملاك الوجوب النفسي. الجواب، لا يجتمع الملاكان. لماذا؟ لأن الركوع حقيقتان شيء واحد، وتعدد الاعتبار في الركوع، بحيث تقول الركوع بلحاظ الانضمام هذا واجب بالوجوب النفسي، الركوع لا بشرط الانضمام هذا مقدمة، التعدد في الاعتبار لا يوجب تعدد الملاك. واضح إن شاء الله الآن مقرأ بصير واضح. قال وبالجملة الخلاصة لا يكاد يجدي، يعني لا يجدي يعني لا ينفع، تعدد الاعتبار يعني لا ينفع تعدد الاعتبار في ثبوت تعدد الملاكين، في ثبوت تعدد الملاكات لا يكاد يجدي تعدد الاعتبار، هذا تعدد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الأجزاء من ركوع وسجود والكون في هذا الباب، في باب الاعتبار في هذا الباب اللي هو باب الوجوب المقدمة، هذا التغاير لا يجدي في ماذا؟ بين يا شيخنا، لا يجدي في تعدد الملاك. وحصول الآن بين وحصول ملاك الوجوب الغير، يعني لا يجدي في حصول ملاك الوجوب الغيري، تعدد الملاك لا يجدي في حصول ملاك الوجوب الغيري، هذا ملاك الوجوب الغيري المترشح من وجوب ذي المقدمة عليها على المقدمة، لو قيل بوجوبها لو قيل بوجوب المقدمة، فافهم هذا إشارة إلى أن المقدمة ليست واجبة. لأن هذه المقدمة اعتبارية لا حقيقية، والوجوب الغيري إنما يكون على واقع المقدمة لا على عنوان ومفهوم المقدمة. منه قدس سره، هذه الحاشية منه رحمة الله عليه، هذا كله في المقدمة الداخلية، ما ذكرنا كله بالنسبة إلى المقدمة الداخلية وهي الأجزاء الداخلة في الماهية، وهناك أجزاء خارج عن الماهية هي المقدمة ماذا؟ خارجية، مثل العلة خارج عن المعلول، السبب خارج عن المسبب، الشرط خارج عن المشروط، عدم المانع خارج عن ما يقع فيه المان. فهناك فصلوا في القوانين للقمي والشيخ الأنصاري في مطارح الأنبار، كل واحدة عقد لها بحث طويل ونقض إبرام، العلة والمقتضي والشرط وانعدام المانع والسبب. صاحب الكفاية يقول لا داعي لبحثها بأجمعها، لماذا؟ لأنه لا توجد خصوصيات، هذه الخصوصيات التي تذكر لها لا تؤثر في النتيجة، تبقى هي مقدمة خارجية. بما أن هذه التفاصيل والخصوصيات لا تؤثر في النتيجة لا داعي لبحثها. قال الشيخ الآخند رحمه الله وأما المقدمة الخارجية مثل السبب، المقتضي، العلة، الشرط، المانع، فهي ما كان خارجا عن المأمور به، يعني ما كان خارجا عن ماهية المأمور به، مثل الطهارة والاستقبال خارجا عن ماهية الصلاة المأمور بها، وكان له دخل في تحققه، وكان له يعني وكان لما كان خارجا عن المأمور به دخل في تحققه، يعني دخل في تحقق المأمور به، لا يكاد يتحقق بدونه، يعني لا يكاد يتحقق المأمور به بدونه، يعني بدون ما كان خارجا عنه. لا إله إلا الله العباءة. وقد ذكر لها أقسام للمقدمة الخارجية، ذكر أقسام وأطيل الكلام في تحديدها، تحديد عنوان السبب والفرق بينه وبين العلة وبين الشرط، وأطيل الكلام في تحديدها بالنقض والإبرام في وين؟ في كتاب القوانين، قوانين الأصول للمحقق القمي، وتقريرات الشيخ الأعظم، مطارح الأنظار للشيخ الكلنتري. الشيخ الأخند يقول إلا أنه غير مهم في المقام، هذا الكلام الذي أطيل هذا التفصيل غير مهم في المقام. لماذا غير مهم؟ لأن الخصوصيات التي ذكرت لا تؤثر في النتيجة، تبقى أنها مقدمة خارجية. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول للمقدمة، وهو تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية. التقسيم الثاني للمقدمة، تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية. المقدمة العقلية مثل ماذا؟ مثل تقدم العلة على المعلول، وتقدم السبب على المسبب، مثل علية النار للإحراق، هذه مقدمة عقلية، يعني يتوقف الاحتراق على وجود النار. المقدمة الشرعية مثل ماذا؟ مثل توقف الصلاة على الطهارة، لا صلاة إلا بطهور. هنا التوقف الصلاة على الطهارة ليس توقفا عقليا، وإنما بسبب الشارع. المقدمة الثالثة المقدمة العادية مثل ماذا؟ مثل توقف الصعود على سطح الدار على صعود السلم. الشيخ الأخند رحمه الله يرجع المقدمة الشرعية والمقدمة العادية إلى مقدمة عقلية، وبالتالي لا يصح هذا التقسيم، لا توجد لدينا إلا مقدمة عقلية. عجيب كيف يقول هكذا. فلنأتي إلى مثال المقدمة الشرعية كتوقف الصلاة على الطهارة، فهذا يعني أن الواجب ليس هو ذات الصلاة فقط، بل الواجب هو الصلاة المقيدة بالطهارة. ومن الواضح أن المقيد يتوقف على وجود القيد، كما أن وجود المشروط يتوقف على وجود الشرط، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فالصلاة المشروطة بالطهارة عدم عند عدم وجود شرطها وهو الطهارة، والصلاة المقيدة بالطهارة عدم عند عدم وجود قيدها وهو الطهارة. فإذا رجعت المقدمة الشرعية إلى مقدمة عقلية. وأما بالنسبة إلى المقدمة العادية فهي على قسمين. القسم الأول ما تكون العادة بحسب الطبع، كما لو كان من طبع الخطيب إذا صعد على المنبر خطبه بين الناس، فلا توجد ملازمة بين الجلوس على المنبر والخطابة. أو هذا المعمم إذا لبس العمامة درس، إذا نزعها أوقف الدرس، فمتى ما لبس العمامة درس، فلبس العمامة مقدمة عادية بحسب الطابع. من الواضح أن هذه ليست مقدمة عقلية، لا يوجد توقف، الدرس ما يتوقف على لبس العمامة، وإقامة المجلس الحسيني لا يتوقف على صعود المنبر وهو جالس على الأرض وهو واقف يمكن أن ينشد في الحسين عليه السلام أبياته. فهذه المقدمة ليست عقلية، ولكن ليست هي المقدمة المبحوث عنها في بحث مقدمة الواجب، لأننا لا نبحث عن الأمور الطبيعية. إذن القسم الأول من المقدمة العادية خارج تخصصان عن بحثنا، فهو وإن كان مقدمة ليست مقدمة عقلية لكنه خارج عن محل بحثنا ومحل النزاع. وأما المقدمة الثانية، القسم الثاني، وهو المقدمة العادية التي يوجد فيها استحالة عرفية وليس استحالة عقلية، يعني يستحيل أن تصعد على سطح الدار من دون سلم أو من دون أسانسير مصعد، لا بمعنى أنه يستحيل عقلا، عقلا يمكن الطير، ولكن عادة الإنسان لا يطير. فلكي يصعد إلى أعلى الدار أو أعلى العمارة الشاهقة عادة يحتاج إلى صعود السلم أو الأسانسير، لكن يمكن يركب له جناحين وطير، أو يصعد في طائرة هليكوبتر ويوصل. واضح ولا؟ في هذا المورد يقول الشيخ الآخون رحمه الله: تثبت المقدمة العقلية، يعني صعود الدار يتوقف على الأسباب العادية من صعود السلم أو صعود المصعد أو ركوب الطائرة. ثم يقول: فافهم، لعله إشارة إلى أنه ما دام العقل لا يرى ملازمة عقلية ويرى جواز الانفكار ويمكن أن يطير الإنسان، فهنا لا تثبت الملازمة العقلية. النتيجة النهائية، النتيجة النهائية، أرجع الشيخ الآخون المقدمة الشرعية إلى المقدمة العقلية، وأرجع المقدمة العادية بالنسبة إلى القسم الثاني منها إلى المقدمة العقلية، ثم تأمل فيها فتكون النتيجة إن المقدمة العادية ليست مقدمة عقلية. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الآخوند رحمه الله: ومنها تقسيمها المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية. فالعقلية هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه، يعني بدون المقدمة، المفروض يقول بدونها، يعني بدون المقدمة. ذي المقدمة المعلول يستحيل بدون المقدمة، بدون العلة. والشرعية على ما قيل، يظهر هذا من عبارة مطارح الأنظار الجزء الأول صفحة 214، ما استحيل وجوده بدونه شرعا، ما استحيل وجوده، وجود الشيء الشرعي مثل الصلاة بدونه، بدون المقدمة مثل الطهارة شرعا، يعني يستحيل وجود الصلاة بدون الطهارة. واضح الضمائر؟ ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ضرورة أنه لا يكاد يكون، يعني لا يكون مستحيلا ذلك شرعا، لا يكون مستحيلا ذلك، يعني رجوع المقدمة الشرعية إلى العقلية لا يستحيل ذلك شرعا، ضرورة أنه لا يكاد يكون ذلك شرعا. ذلك ما المقصود بذلك؟ ضرورة أنه لا يكاد يكون ذلك شرعا، ذلك يعني ذو المقدمة، لا يكون ذو المقدمة شرعا متحققا إلا إذا أخذ فيه شرطا وقيدا، يعني إلا إذا أخذ فيه في ذي المقدمة شرطا وقيدا. خلنا نمثل الصلاة، ضرورة أنه لا يكاد يكون ذلك شرعا، لا يكاد يكون ذو المقدمة وهو الصلاة شرعا، إلا إذا أخذ فيه، أخذ في ذي المقدمة الصلاة شرطا وقيدا وهو قيد الطهارة. واستحالة المشروط والمقيد، مثل استحالة الصلاة المقيدة بالطهارة، الصلاة المشروطة باستقبال القبلة بدون شرطه وقيده، يعني بدون شرط ذي المقدمة وبدون قيد ذي المقدمة، يكون عقليا، هذه الاستحالة تكون عقليا. يعني يستحيل تحقق المشروط من دون توفر الشرط، يستحيل تحقق المقيد من دون تحقق القيد. إلى هنا أرجع المقدمة المقدمة الشرعية إلى مقدمة عقلية. الآن يريد يرجع العادية، يقسمها إلى قسمين. قال وأما العادية، يتكلم عن القسم الأول، ما كانت العادة بمقتضى الطابع، طبعا إذا جلس على المنبر جاء بالمجلس الحسيني. فإن كانت العادة بمعنى أن يكون التوقف عليها، على العادة التوقف عليها، التوقف عليها يعني على المقدمة، يعني توقف ذي المقدمة على المقدمة بحسب العادة، بحسب الطبع، إذا لبس العمامة درس، بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها، يعني بحيث يمكن تحقق ذي المقدمة بدونها، بدون المقدمة يمكن يدرس بدون ما يلبس عمامة، إلا أن العادة جرت على الإتيان به بواسطتها، يعني إلا أن العادة جرت على الإتيان به بذي المقدمة بواسطتها، بواسطة المقدمة عادة يدرس إذا لبس العمامة. فهي يعني المقدمة العادية، وإن كانت غير راجعة إلى العقلية، لا ترجع إلى العقلية لأنه لا يوجد توقف، لا يتوقف التدريس على لبس العمامة، إلا أنه لا ينبغي توهم دخولها، يعني دخول المقدمة العادية الطبيعية في محل النزاع في بحث مقدمة الواجب. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وإن كانت يعني المقدمة العادية بمعنى أن التوقف عليها، يعني توقف ذي المقدمة على المقدمة العادية، وإن كان فعلا واقعيا، مثل ماذا؟ كنصب السلم ونحوه، نحو السلم مثل المصعد للصعود على الصف. لماذا قال ونحوه؟ لأنه لا يريد أن يحصر السبب، قد تكون الأسباب العادية كثيرة، إلا أنه إلا أن الشأن لأجل عدم التمكن عادة من الطيران الممكن عقلا، يعني صار الانحصار في هذا السبب السلم وغيره كالمصعد لأنه لا يتمكن من الطيران، لكن هذا الطيران ممكن عقلا، ليس مستحيل عقلا، مستحيل عرفان، واضح أو لا؟ ولكن ممكن، ممكن ماذا؟ ممكن عقلا. فهي أيضا راجعة إلى العقلية، فهي يعني المقدمة العقلية العادي، المقدمة العادية أيضا راجعة إلى المقدمة العقلية، ضرورة استحالة الصعود، الصعود إلى سطح الدار بدون مثل الناصب، مثل نصب السلم أو المصعد عقلا لغير الطائر فعلا، لغير من شأنه أن يطير مثل الإنسان، أما الطائر مثل الحيوان الغراب وغير ذلك يمكن يصعد، وإن كان طيرانه طيران غير الطائر فعلا وهو الإنسان مثلا ممكنا ذاتا، يعني ممكن عقلا بالإمكان الذاتي، لا توجد استحالة، يوجد إمكان ذاتي للطيران. فافهم لعله إشارة إلى أنه ما دام الإمكان، إمكان الطيران الذاتي متحقق بالنسبة إلى الإنسان، فحينئذ لا تثبت المقدمة العقلية، وبالتالي لا ترجع المقدمة العادية إلى المقدمة العقلية، لأن الطيران ممكن عقلا وممكن ذاتا للإنسان وليس مستحيلا. هذا تمام الكلام في تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية، ومنها تقسيمها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.